بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فما زال الحديث عن أحداث غزوة الأحزاب التي كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية المباركة، انطلاقا من قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقد مضى معنا الكلام أن وفدا من يهود خيبر قد انطلقوا بقيادة حيي ابن أخطب النضري، فجاءوا إلى المشركين في مكة وأقنعوهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقوا يحرضون غطفان وبني أشجع وبني سليم وبني سعد وبني مرة وغيرهم من قبائل العرب. وهذا الوفد الأثيم شهد شهادة الزور حين سألهم المشركون سؤالا واضحا: ديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. ففضلوا الوثنية على الإسلام والشرك على الإيمان، وأنزل الله فيهم قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تكون جيش قوامه 10,000 مقاتل وتوجهوا صوب المدينة المنورة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن هذا الجيش عدده كبير وبأسه شديد، وهم متشوفون للقضاء على الإسلام وأهله، وما يمكن للمسلمين أن يواجهوا هذا الجيش، فإن المدينة ربما يكون سكانها نحو من 5,000، فيهم الشيوخ الكبار والأطفال الصغار والنساء الضعيفات والزمنة وذوي الأعذار. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بقوله: كنا إذا خفنا في فارس خندقنا علينا، أي جعلنا خندقا بيننا وبين عدونا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه المشورة وانطلق مع أصحابه، وأيقنوا بداهة بأن الناحية الشرقية والناحية الغربية كلتاهما مؤمنة، يعني حرت الوبرة وحرت واقم، ما يمكن لجيش أن يغزو المدينة من خلالها لضيق فجاجها وعورة طرقها وكثرة سكانها. ثم الناحية الجنوبية أيضا فيها كثير من الغابات والأحراش مما يصعب مهمة الجيش، فإنما الخطورة من ناحية الشمال. فها هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفر الخندق، وكان هذا الخندق عمقه 5 أمتار وعرضه كذلك 5 أمتار، وأما طوله فعلى امتداد 12 كيلو متر، وهذه مساحة ضخمة وعمل شاق ومطلوب إنجازه في وقت يسير، لكن العوامل التي أدت إلى النجاح تمثلت في أمور 4. الأمر الأول: مشاركة القائد صلى الله عليه وسلم لجنوده، فإنه ما اكتفى بأن يوجه وأن يشير، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بنفسه وحسر عن بطنه، رفع ثوبه وصار يحفر معهم وينقل التراب حتى وارى التراب جلده عليه الصلاة والسلام، التراب غطى جلدة بطنه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والصحابة يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى باغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم، فهذا الأمر ألهب حماسهم واستثار حميتهم وقوى عزائمهم حين رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو الكريم على الله ينقل معهم التراب ويباشر معهم الحفر. فهذا عامل أول. ثم العامل الثاني توزيع العمل، توزيع المهام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وزع المهام على الصحابة جميعا، عربيهم وعجميهم، كبيرهم وصغيرهم، الكل يعمل. ثم ثالثا، كانت الإدارة حازمة مع الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن طاعته من طاعة الله، وأنه لا يحل لأحد أن ينصرف إلا بإذنه. وأنزل الله عز وجل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ثم العامل الثالث، العامل الأول مشاركة القائد لجنوده، ثم العامل الثاني توزيع المهام على الجميع، ثم العامل الثالث حزم الإدارة مع رفقها وعطفها، ثم العامل الرابع زرع الأمل في النفوس وبعث الهمم. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح للمخذلين ولا للمرجفين بأن يثبطوا الهمم ويكتسحوا العزائم، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يحدثهم بالآمال الكبار، بالآمال العراض، فيحدثهم عن فتح بلاد فارس وبلاد الروم، ويحدثهم عن فتح اليمن، وأن هذه البلاد كلها ستصبح دار إسلام ومأرز إيمان. ولما عرضت لهم صخرة كأداء، النبي عليه الصلاة والسلام جاء فضربها بمعولي ثم قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، ثم ضربها: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، ثم ضربها: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، إني لا أرى قصور المدائن. وهؤلاء المؤمنون تلقوا تلك البشارات النبوية بالتسليم والتصديق، وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إخوتي وأخواتي، جاء المشركون بقضهم وقضيضهم وخيلهم ورجلهم، وهم يتصورون أنهم سيواجهون المسلمين في أحد كما كان ذلك قبل عامين، لكن لما وصلوا إلى أحد ما وجدوا أحدا، فأخذوا يغذون السير في الاتجاه إلى عمق المدينة، حتى إذا وصلوا إلى مشارف سلع فوجئوا بذلك الخندق، فقال قائلهم: هذه خديعة ما كانت العرب تعرفها. ثم وقفوا حائرين، وبعض المشركين من أمثال عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب بن مرداس وعمر بن عبد ود أرادوا أن يقتحموا الخندق، لكن تصدى لهم المجاهدون الأبطال ففر بعضهم وقتل آخرون، وعلى رأس هؤلاء المقتولين عمر بن عبد ود ذلك الكفار الأثيم والعدو اللئيم الذي كان يريد الشر بنبينا صلى الله عليه وسلم قتله الله على يد علي بن أبي طالب، ثم أرسل أبو سفيان يعرض 100 ناقة في مقابل جثته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال: إنا لا نبيع الموتى، وإنه خبيث النفس خبيث الجسد. ثم أعطاهم يعني جثته في غير مقابل، في غير مال. وهنا صلى الله عليه وسلم يرسي مبدأ في إثبات الكرامة الإنسانية حتى لمن كان كافرا معاديا لله ورسوله، مثل ما فعل يوم بدر حين وارى أجساد أولئك 70 من المشركين، فأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. إخوتي وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم نمت إليه أنباء مزعجة من ناحية بني قريظة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى قريظة من أجل أن يؤكد العهد الذي بينه وبينهم، فأكدوا له أنهم على العهد باقون وأنهم به موفون. هؤلاء الكفار لما طال بقاؤهم عند الخندق، وكانت هذه خطة نبوية حكيمة، فإن البلاد ليست بلادهم ولن يستطيعوا المقام طويلا في ذلك المكان، لأنهم محتاجون إلى مؤونة، محتاجون إلى إمداد، ولن يستطيعوا البقاء طويلا بعيدا عن أزواجهم وذراريهم وأرضهم. فها هنا لما طال بقاء المشركين، فكر اليهودي الخبيث حيي ابن أخطب في أن اقتحام الخندق صار من الاستحالة بمكان، والرجوع يعني الفشل، إذا لا سبيل إلا بإحداث ثغرة في الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة، وذلك بإقناع بني قريظة بأن يكونوا مع الأحزاب. وعرض هذه الفكرة على المشركين فاستحسنوها، فانطلق حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد الذي كان زعيما لبني قريظة، فضرب عليه باب حصنه، فأبى كعب أن يفتح له، فقال له: جئتك بعز الدهر. فقال له: بل جئتني بذل الدهر، يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، فارجع، فإني عاهدت محمدا وما وجدت منه إلا وفاء وصدقا. لكن حييا عاود الكرة وقال له: جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها، وإنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه، فكن معنا. لكن كعبا ما زال يرفض، وحيي ما زال يحاول إقناعه ويفتل له في الذروة والغارب، ويقول له: أعاهدك أن أكون معك وأن أدخل معك في حصنك، يصيبني مثل الذي أصابك. فكعب بن أسد لما كان يهوديا خبيثا مطبوعا على الغدر، كما قال ربنا جل جلاله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء اليهود ما يكون منهم إلا الغدر، ما يكون منهم إلا الخيانة، ما يكون منهم إلا الكذب. فها هنا تحركت شهوة اليهودي في القضاء على الإسلام وأهله، ما مضى إلا وقت يسير حتى نفض يده من العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في حلف قريش وبني النضير وغطفان، وصار حربا على الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته تلك الأخبار أرسل أولا عمل على تأمين الذراري والضعفاء الذين في المدينة، فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه في 300، وأرسل مسلمة بن أسلم رضي الله عنه في 200. يعني اضطر عليه الصلاة والسلام أن يسحب من القوة التي حول الخندق عددا مقدرا قوامه 500 من أجل أن يؤمنوا الأزواج والذراري والكبار ممن هم في المدينة، حذرا عليهم من يهود. وكان قد استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وجعل ظهره صلوات ربي وسلامه عليه إلى جبل سلع، ثم بعد ذلك أراد أن يستوثق صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسل السعدين، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضوان الله عليهما، وهما اللذان قال فيهما القائل: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف، أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطار في أجيبا داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن جنان الله للطالب هدى ظلال من الفردوس ذات رفارفي. أرسل السعدين ومعهما رجال آخرون، وقال لهم: إيتوا قريظة فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك للناس، وإن وجدتموهم على الأخرى أي على النقض والخديعة والخيانة فالحنوا لي لحنا أعرفه لا تفتوا في عضد الناس. وكان هذا من حكمته صلوات ربي وسلامه عليك قائد للجيش، قال لهم: إن وجدتم قريظة باقين على العهد وهم أهل وفاء تعالوا وتكلموا بذلك علانية من أجل أن تقوى معنويات الجيش، وإن وجدتوهم قد خانوا وغدروا فلا تعلنوا ذلك، وإنما استعملوا شفرة أفهمها ولا يدركها الناس لئلا يؤثر ذلك في معنويات الجيش. فذهب السعدان عليهما من الله الرضوان، فوجدوا قريظة على شر حال، فقالوا لهم: أنتم على العهد؟ فقالوا: وأي عهد؟ قالوا لهم: عهدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن رسول الله؟ ثم بعد ذلك سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فغضب سعد بن عبادة رضي الله عنه وصار يسبهم ويشتمهم، فقال له سعد بن معاذ: دعهم، فإنما بيننا وبينهم أعظم من السب، قضية ليست سبا، وإنما هؤلاء سرطان خبيث لا بد من استئصاله، وسيأتي يومهم. ثم رجعوا رضوان الله عليهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عضل والقارة، هذا هو اللحن، عضل والقارة، أي أن قريظة قد غدروا بنا كغدر قبيلتي عضل والقارة بخبيب وأصحابه. فتقنع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بعدما قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. تقنع بردائه عليه الصلاة والسلام، فعلم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من قريظة خير، وهو يقول لهم أبشروا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم من سنن الله عز وجل أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أبشروا يا معشر المسلمين. وثبت أولئك الجنود الذين أرسلهم من أجل أن يأمن غدر يهود، ثم بعد ذلك طفق هو وأصحابه رضوان الله عليهم يواجهون غارات المشركين ويصدونهم عن اقتحام الخندق في حصار استمر شهرا كاملا، حتى إنهم في بعض الأيام فاتتهم صلاة العصر، فاتتهم صلاة العصر، ما صلوها إلا بعد غروب الشمس، وقد هز ذلك المسلمين هزا شديدا حتى شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وفي بعض الأيام فاتتهم الظهر والعصر والمغرب، ما صلوها إلا بعد مغيب الشفق الأحمر، ثم صلوا العشاء، يعني 4 صلوات صلوها سويا، وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يمسون ويصبحون وهم حول الخندق مرابطون، وللكفار مدافعون، ويمسون ويصبحون في السلاح، ما يبرح أحدهم مكانه إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، في شدة جوع، في شدة برد، في شدة خوف، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ زاغت الأبصار، أي مالت وشخصت وبلغت القلوب الحناجر من الخوف، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الحرب خدعة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحلحل ذلك الحصار، وأن يفكك ذلك الشر. فماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه؟ أرسل إلى بعض قادة غطفان يعرض عليهم أن يعطيهم 1/3 ثمار المدينة. قد مضى معنا الكلام في أن غطفان كان من قادة عيينة ابن حصن الأحمق المطاع، الذي إذا غضب غضب له 1000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان من قادة غطفان الحارث ابن عوف المري. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من أجل أن يفاوضهم، معنى ذلك أنه عقد اجتماع، وهذا الاجتماع الله أعلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو أرسل من يمثله، أين عقد أيضا الله أعلم، لكنه كان على درجة من السرية تناسب الظرف. عرض عليهم أن يعطيهم 1/3 ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا من أجل أن يخفف هذا الحصار، فوقعت المراودة بين الوفدين، غير أنه لم تقع العزيمة. لماذا؟ يعني ما وقع على هذا الاتفاق بالأحرف الأخيرة كما يقول الناس في زماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو الحاكم وإن كان هو المسؤول عن الرعية، إلا أنه يحترم الملكية الشخصية، ولا بد أن يستشير أهل البلد أهل المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى السعدين على عجل وأخبرهما بالأمر الذي راود عليه قادة غطفان، فقال السعدان عليهما: من الله الرضوان، يا رسول الله، أهذا أمر من الله ما لنا فيه رأي، أم شيء تحبه أنت فنصنعه من أجلك، أم شيء تصنعه من أجلنا؟ وهذا يدل على عقل هذين الزعيمين الكبيرين والمؤمنين الفاضلين رضوان الله عليهما، يعني استعملوا ما يسميه الأصوليون السبر والتقسيم، وضعوا هذه الاحتمالات، إما أن يكون ذلك وحيا من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإما أن يكون شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن له تبع نحب ما يحب، وإما أن يكون من أجل التخفيف على أهل المدينة رفقا بهم وشفقة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه من أجلكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وقال السعدان عليهما من الله الرضوان: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء أهل جاهلية ووثن، وما كانوا يطمعون أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، إما أن يشتروا وإما أن نكرمهم، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. النبي عليه الصلاة والسلام سر بتلك المقالة. بعض كتاب السير يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا كله أن يختبر ثبات الأنصار عليهم من الله الرضوان، أعلنوها داوية بأنه لا سبيل لإمضاء مثل هذا الاتفاق الذي يرون فيه حيفا وتنازلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفض يده مما بدأه مع أولئك القادة من غطفان. قدر الله عز وجل أثناء الدفاع عن الخندق أن سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، وكان ابن 37 سنة، يعني كان شابا عمره 37 سنة، أصيب رضي الله عنه بسهم في أكحله. هذا الأكحل إما أن يكون في الإصابة في الكتف أو أن تكون في الساعد، وكانت إصابة بليغة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمل وأن تضرب له خيمة في مسجده من أجل أن يعوده من قريب. وسعد رضي الله عنه تضرع إلى الله عز وجل فقال: اللهم إنك تعلم أنه لا شيء أحب إلي من قتال قوم كذبوا نبيك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم إن كنت قد أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقني، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يعني دعا ربه جل جلاله دعاء فيه تفصيل: إن كانت الحرب باقية بيننا وبين قريش يا رب أسألك أن تطيل عمري، لأنه لا شيء أحب إلي من قتال هؤلاء الكافرين المشركين الذين عادوك وآذوا رسولك وحاربوا دينك وقاتلوا أولياءك. ويا رب إن كان قد سبق في علمك أن الحرب بيننا وبين قريش قد وضعت أوزارها فاجعل هذه الإصابة شهادة لي، لكن يا رب أسألك ألا تفارق روحي جسدي حتى تقر عيني من بني قريظة. إخوتي أخواتي، الله جل جلاله وضع لنا في القرآن قانونا بأن من نصر الله نصره الله، ومن أخذ بالأسباب وفقه الله، ومن توكل على الله هداه، ومن استعصم به وقاه. هؤلاء المسلمون على قلة عددهم وضعف عدتهم إلا وكثرة عدوهم، إلا أنهم قد أخذوا بالأسباب، فعلوا ما يستطيعون، حفروا الخندق ووزعوا أنفسهم في مواجهة اليهود وفي مواجهة المشركين، وقضى بعضهم شهيدا فيما أصابه في الدفاع عن الخندق. وربنا جل جلاله ينصر من شاء بما شاء: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. والله جل جلاله يهيئ من الأسباب ما شاء. جاء رجل من غطفان اسمه نعيم، ابن مسعود ابن عامر الأشجعي الغطفاني من بني أشجع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فمرني بما شئت. يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وقد هدى الله قلبه للإسلام وأنار بصيرته بنور الإيمان، ووضع نفسه في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: مرني بما شئت. سبحان الله، لما لم يسلم قبل ذلك؟ لما لم يسلم قبل عامين أو ثلاثة؟ الله جل جلاله ادخره لتلك الساعة، وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت. أنت يا نعيم لست إلا رجلا واحدا، ما تستطيع أن تواجه هذه الجيوش التي تسير كالسيل. وفي ذلك الزمان ما كان هناك متفجرات، ولا كان هناك تلك الأسلحة الفتاكة التي تقضي على العدد الكبير في الزمن اليسير. إنما أنت شخص واحد، فخذل عنا ما استطعت. فخرج نعيم رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، وهو يعمل فكره ويجهد نفسه كيف يستطيع أن ينصر الله ورسوله. فهداه ربنا جل جلاله لفكرة عظيمة. ذهب إلى قريش وقال لهم: تعلمون معشر قريش أني ذهب إلى قريظة أولا، فقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون نصحي لكم وحرصي عليكم؟ قالوا: بلى، لست عندنا بمتهم، يعني أنت رجل عندنا موثوق. قال لهم: إن قريشا قد طال بهم المقام، ولستم مثلهم، فإنهم إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا رجعوا إلى ديارهم وخلوا بينكم وبين محمد، ولا طاقة لكم بالرجل وحدكم. أرى أن ترسلوا إلى قريش وغطفان، وتطلبوا منهم أن يسلموكم 70 من قادتهم وسادتهم يكونون رهائنا بأيديكم، وحتى تضمنوا ألا يغدروا بكم. فقال لهم اليهود، قال اليهود لنعيم: الرأي ما أشرت به هذا رأي صواب. ثم انطلق رضي الله عنه إلى قريش، فقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون نصحي إياكم؟ قالوا: بلى، لست عندنا بمتهم. قال لهم: إن قريظة قد ندموا على ما كان على ما صنعوا مع محمد من نقضهم العهد، وإنهم قد راسلوه على أن يأخذوا 70 من أشرافكم فيسلموه إياهم فيضرب أعناقهم، فأرسلوا إليهم وأطلبوا منهم أن يخرجوا لمناجزة محمد وأصحابه. ثم انطلق إلى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش. فما لبث قادة قريش من أمثال أبي سفيان وصفيان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل إلا قليلا، حتى أرسلوا إلى بني قريظة، قالوا لهم: قد هلك الخف والكراع، واشتد علينا البرد، وإنا نطلب منكم أن نخرج لمناجزة محمد، لابد أن نواجه وأن نقتحم، ولا بد من القتال. وكان من تقدير الله عز وجل أن يكون ذلك في يوم سبت، فأرسل إليهم اليهود: إن هذا اليوم يوم سبت، وقد علمتم ما صنع الله بأسلافنا حين اعتدوا في السبت، ومع ذلك فإنا لسنا فاعلين حتى تسلموا إلينا 70 من أشرافكم يكونون بأيدينا من أجل أن نضمن ألا ترجعوا عنا وتخلوا بيننا وبين محمد. ها هنا قال أشراف قريش تعلمون إن ما قاله نعيم لحق، ورفضوا أن يسلموهم. وهناك اليهود قالوا إذا ما قاله نعيم حق، فألقى الله بينهم العداوة والبغضاء بين المشركين من قريش وغطفان، بني مرة، بني أشجع، بني أسد، بني سليم، بني سعد، هؤلاء الذين تكاثروا من أنحاء الجزيرة العربية على المسلمين، ألقى الله بينهم وبين اليهود العداوة والبغضاء. ثم بعد ذلك الله جل جلاله يريد أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأرسل على معسكر المشركين ريحا صرصرا عاتية، ريحا باردة، وكان الوقت شتاء. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأصحابه من يذهب فيأتي بخبر القوم، يعني أنا أريد أن واحد منكم ينتدب نفسه من أجل أن يدخل في معسكر المشركين ويأتي بالخبر. فما قام أحد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بشر، كانوا في خوف، في جوع، في برد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ينطلق يأتي بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة، فما قام أحد. فقال قم يا حذيفة. ها هنا صدر الأمر العسكري بالتعيين، يا فلان قم فاذهب وادخل في معسكر القوم وأتني بخبرهم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تحدث شيئا، لا تقتل أحدا. فانطلق حذيفة رضي الله عنه حتى دخل في معسكر أهل الشرك، وقد رأى أبا سفيان ينادي في القوم أيها الناس إني مصبح على ظهر، يعني يقول لهم خلاص القرار، الأمر العسكري صدر بالانسحاب بالرجوع. يقول حذيفة رضي الله عنه ولو شئت لقتلته لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يحدث شيئا. ولما اشتدت الريح وألقى الله الخوف في قلوب المشركين، أبو سفيان قال أيها الناس لينظر كل امرئ من جليسه. فها هنا حذيفة رضي الله عنه من فطنته وخبرته ودربته ما انتظر أن يسأله من حوله من أنت، من أجل أن يتكلف الخبر أو أن يحدث كذبة، وإنما بادر هو فأمسك من بجواري قال له من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان، فأرسله حذيفة. ثم انسحب رضي الله عنه من المعسكر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي مبتهلا مبتهلا: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يلهج لسانه بهذا الدعاء: اللهم مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وكان المسلمون يلهجون: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته وشفقته وهو يصلي وعليه كساء، غطى حذيفة رضي الله عنه بكسائه، ثم استمر. فلما انفتل من صلاته بشره حذيفة رضي الله عنه بأن الله جل جلاله قد فل كيدهم وأبطل مكرهم وردهم بغيظهم، وأنهم قد شرعوا في الانسحاب ورجوع القهقرة مولين وجوههم شطر مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، وآبوا إلى المدينة مهللين لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يلهجون بالتهليل وتكبير الله عز وجل، ما رقصوا ولا صفقوا ولا طربوا، وإنما يذكرون الله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا هو خبر غزوة الأحزاب الذي أوجزه ربنا جل جلاله في 14 آية في هذه السورة المباركة. أما بنو قريظة هؤلاء الذين نقضوا العهد ومارسوا الغدر وأرادوا أن يطعنوا الإسلام وأهله طعنة النجلاء، فسيأتي معنا خبرهم عند تفسير قول ربنا جل جلاله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إخوتي وأخواتي، هذه الغزوة يعلمنا فيها ربنا جل جلاله كيف ننصره، بأن نحسن التخطيط وأن نأخذ بالأسباب وأن نعمل الشورى وأن تكون حركتنا حركة جماعية وأن نستعمل الخديعة، فإنما الحرب خدعة، إلى غير ذلك مما استبانت لنا ملامحه خلال هذا السرد. ويأتي معنا في درس الغد إن شاء الله تفسير قول ربنا جل جلاله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وما بعدها من الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بنبينا الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.